الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع، وإن شاء الله مواضيع مختلفة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا على إذاعة الأولى وتحت مظلة برنامج الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى الوحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم ما مستمعينا ساعتنا الأولى فقرتنا الرئيسية عن موضوع جدا مهم، يمكن طرحناه من فترة في البيت المجن، ولكن لأهميته لابد أن نحن نتكلم فيه بوقت زيادة ويكون ويانا أحد المختصين عسب نناقش وياه هذا الموضوع. الموضوع هو موضوع العناد بين الشريكين في الحياة الأسرية. شو أسبابه؟ شو تأثيره؟ شو دوافعه؟ كيف ممكن الاثنين يتخلصون من هذا الطبع اللي هو العناد بينهم اللي يسبب وايد مشاكل ويدخل الاثنين في متاهات هم في غنى عنها؟ بنطرح الموضوع وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. في ساعتنا الثانية فقرتنا الثانية كما يقولون الصديق وقت الضيق، والناس تعرفها في الشدائد وفي المحن وفي المواقف، والناس بأفعالها لا بأقوالها، فما في حد ما تمر عليه في حياته والله يبعد عنا جميعا الحزن، تمر عليه ساعات حزن أو أيام أو ظروف تخليه في حالة من الحزن. هذا الحزن ممكن بسبته يفقد وظيفته أو دراسته أو يفقد أي شيء ما نتيجة الاكتئاب اللي يتولد بناء عن الحزن. في هاي المواقف أو في هاي الأزمات أهمية أنك تحصل حد يوقف جنبك يساندك يساعدك ظهرك من الحالة النفسية السيئة اللي أنت فيها. أهمية وجود حد وياك في السراء والضراء، هذا الشيء يزيد من ترابطنا وتماسكنا ويكون عندنا مجتمع متماسك وبيت مجن. آخر شيء مستمعينا فقرتنا الأخيرة فقرتنا الطبية والصحية. اليوم طبعا وكل أحد مثل ما تعرفون يكون ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. اليوم بنرمس وياه عن اضطراب نظم القلب. شو معنات اضطراب نظم القلب؟ ليش نظم القلب ممكن يصيبها الاضطراب؟ شو أسبابه؟ أعراضه؟ علاجه؟ هل هو خطير ولا مو بخطير ولا يمكن السيطرة عليه؟ هذا كله بنطرحه بنناقشه مثل ما ذكرت لكم مع دكتور عبد الله الهاجري. ذكركم مستمعين بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الاتصال 04-369-9950، رسالة نصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 052-222-1074. حين مستمعين بنظهر فاصل وبنرد نناقش العناد بين الزوجين. تريونا
الرايح الرايح. الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
وايدك تلمع من شحوم الخروب، تلمع لك ما هو بلمع المزايين، اركد من الماء لا غدا مبطيب كوب، وبكفخة جناحك تركد الشياطين.
حمدانيات
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الأولى
هويتنا
الأولى 107.4.
الأولى
منكم وفيكم. من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في أغسطس 2017 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين قرار رقم 4 لسنة 2017، واللي يقضي بتشكيل مجلس أمناء جائزة أم القوين للابتكار برئاسة الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلى. وقضى القرار أن يضع مجلس الأمناء النظام الأساسي للجائزة لتحقيق أهدافها ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى
107.4. الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا وفي برنامجنا الرايح. ووصلنا لفقرتنا الرئيسية اللي ذكرنا موضوعها اليوم عن العناد ما بين شريكين الحياة أو ما بين الزوجين. حقيقة العناد هو صفة موجودة عند الريال وعند الحرمة، ولكن في نسب تتفاوت ما بين حد لحد، ما بين الريال وما بين الحرمة. ويقولون أن عادة الأزواج يشتكون من عناد الزوجة، وهذا اللي نبغي نعرفه، هل الزوج أكثر من يعاند ولا الزوج بعد ترى وايد يعاند؟ ومهما كان يعني منول أكثر عناد الزوج أو الزوجة، مو بهذا موضوعنا كثر ما هو موضوعنا ليش أصلاً العناد يكون موجود ما بين الأزواج. هل هو بس شيء عناد والسلام، ولا هل العناد ممكن تكون له أسباب نحن ما نعرفها ونغفلها وما تذكر ما تخطر في بالنا. مثلا هذا الزوج أو الزوجة اللي هم حين كبار وهم صغار كانوا يشوفون مثلا أبوهم وأمهم ماشيين على هالنمط العناد، أو إن الطفل يوم هو صغير تعرفون يوم عيالنا صغار نحن وادكم مستانسين في عيالنا، ويوم يسوي شيء الولد ويصمم على راية ويعزر عليك تستانس تقول ولدي ريال. فممكن هالأشياء اللي نحن نغرسها في الصغر تطفح على السطح في الكبر وتأثر على حياتنا. هذا اللي بنعرفه بنناقشه الحين مستمعينا من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه بمحاكم دبي بالإنابة. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا وعتوى العودة أحمد.
الله يحفظكم، يا مرحبا والله.
الله يحفظك أستاذ أحمد. يعني
بشرونا عن برامجكم، عن ما شاء الله اليوم تتكلمون تبارك الله عن الزوجين مستمرين.
إيه مستمرين.
وأنتوا نعتبركم دائما شركاء في نجاح الأسرة دائما أستاذ سماح. الله يوفقكم ويعطيكم العافية.
جميعا نجاحنا مستمد منكم ومن خبراتكم وعلمكم إن شاء الله.
الله يحفظكم
وياك إن شاء الله. دك أستاذ أحمد، اليوم مثل ما تعرف موضوعنا عن العناد في الحياة الزوجية، وبغض النظر مو أكثر يعاند، وأنت بتخبرنا الزوج أو الزوجة فمبدئيا يعني ليش سلوك العناد ممكن يكون موجود ما بين الأزواج.
تمام، أول شيء نتكلم عن العناد. في هناك نقطة جدا مهمة وجوهرية، هل العناد هو سبب رئيسي بين الزوجين أم هو سبب ثانوي؟ لما نقول سبب رئيسي يعني هذا الشيء فيه، هو الشخص العناد فيه يعني من طبعه، وسلك هذا العناد من الصغر، تعلمه من الصغر وكبر وياه. الحالة الثانية لما نقول هو سبب ثانوي يعني هناك أسباب في هذه العلاقة أدت إلى وصول العناد. فنحن أول شيء نتكلم عن السبب الرئيسي، لابد أول شيء نحن نتفق كلنا أن أحيانا العناد هو في الحقيقة بيئة يعتادها الشخص من الصغر. دائما نحن نقول الإنسان يكبر على الشيء اللي اعتاد عليه، فقد أحيانا العناد هو سلوك متوارث في هذا البيت، أو خلنا نقول سلوك استمد هذا الطفل من يوم هو صغير، تعود على العناد وتعود أنه هو يمشي أموره بالعناد، فصارت مثل ما نقول صارت فيه خلاص، صارت فيه ان هذا السلوك ثابت في هذا الولد كبر وياه. فلما يدخل الحياة الزوجية يدخل يا ابيض يا اسود وانتهينا، ما عنده المرونة سواء كان رجل ولا امرأة. الحالة الثانية اللي نحن نتكلم عنها وهي الاكثر الان عندنا الدارجة في العناد، اللي هي هناك اسباب ادت الى العناد. فلازم أنا اليوم لما بيجي كموجه، بيجي كمستشار، بيجي كشخص ناصح للطرفين، أو حتى الزوج لما هي بحلل المشاكل اللي بيني وبين زوجتي، أو هي كزوجة لما بتحلل المشاكل بينها وبين زوجها، لازم أول خطوة نسأل شو هو السبب الرئيسي اللي وصلكم العناد. أنتوا كنتوا عايشين سنة ما في أحسن عنها، شو خلاكم الآن السنة الثانية يصير بينكم عناد؟ إذن هناك أسباب معينة لازم نبحثها، قد تكون أسباب صحيحة قد تكون أسباب غير صحيحة. يعني أعطي مثال، هي مثلا الشخص زوج، مثلا عندي حالة من الحالات الزوج وايد يعاند زوجته، وفعلا لما جينا للمشكلة شفنا أنه في عناد، فسألتها سؤال، قلت لها السؤال هل العناد هذا جديد ولا من بداية الزواج؟ قالت صراحة جديد، مو بداية الزواج لا. إذن أعطتني انطباع أن في سبب أدى إلى هذا. الحين كيف نحن نعرف السبب؟ إما يكون سبب صحيح أو يكون سبب غير صحيح. فلما سألت الريال شفت أنه السبب غير مقنع، هو حط في داخله نقطة أن هاي الحرمة ما تحترمني، أن هاي الحرمة تبغي تمشيني على كيفها، أن هذه الحرمة تبغي تتحكم فيني. شوفي الآن النتيجة، إذا أنت حطيت كرجل وأنت رجل مثلا، إذا أنت حطيت أن أنت تبين تتحكمين فيني، كيف أنا بتعامل إياها؟ شيء طبيعي بعاندها عشان أمشي شو؟ عشان أمشي كلمتي. لأني لو أنا قلت لها موافق هي بتقول لي خلنا نروح المطعم الفلاني، لا مو بعكيفك، ما بنروح المطعم اليوم، بتتمين في البيت، أنا اللي أحدد وين نروح. ليش طيب ليش 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 هذا يعني ليش هذا الشيء هذا وليش هذه الحساسية بينهم؟ لأن حاط في باله أن هاي تتحكم فيني، حتى أي نقاش يكون بينهم يقولها ترى أنا ريان مو بنتي تتحكمين فيني، مع أنه ما في دليل أنه هي تتحكم فيه. فشوفي كيف أحيانا أسباب نحطها ما تكون صحيحة توصلنا إلى العناد. هي نفس الطريقة، زوجها مثلا قالها اليوم ما باش تطلعين مثلا تتأخرين عقب ساعة 10، ما باش تردين من وقت مثلا. فهني شو اللي يصير هني بينهم؟ فبمجرد نتحط في داخلها أنه يبي يتحكم فيها، خلاص تم تتعمد أنه هي تعانده. ليش؟ لأني أنا ما بأخليه يتحكم فيني هذا. فإذا هي طريقة تعاملنا مع الظروف اللي عندنا هي اللي توصلنا لمرحلة العناد. أحيانا الكبت أستاذ سماح، الكبت مع التكرار، تكرار الخطأ، لما المرأة مثلا تشوف أن زوجها شخص أناني، شخص فقط يطالب حقه وهي ما لها شيء، أنت كل شيء في حقك ممنوع، وكل شيء في حقك عيب، وكل شيء في حقك لا، لكن أنا في المقابل برا أضحك وأمرح وأسافر وأرد وأنت لا لا لا، هني خلاص يتولد عدم أن فيه يكون في حاجز. هذا الحاجز يبعد بيننا الاحترام، هذا الحاجز يبعد بيننا التقارب، هذا الحاجز يخلينا نعاند بعض. فإذا لازم نعرف شو، لازم نعرف السبب اللي وصلنا للعناد.
صحيح. زين الزوج هو ليش افترض أن هي تبغي تسيطر عليه؟ يمكن هي تصرفت تصرف ما خلاه يعني يحس بهالشيء.
شوفي، أكثر واحدة من الأشياء خاصة في الزواجات الجديدة التأثير الكلمات السلبية في الخارج. وايد ملاحظ هذا الشيء هذا. ها أنت أول ما يعرس وتوه في اليوم اللي مسكين الريال ليلة الدخول عنده يسلمون عليه، ها ما بتكون سكان حرمتك انتبه. ما بتكون خروف حرمتك إلى آخره مثل هاي الكلمات. ها فلان ترى نحن دوم نشوفك، مو بحين تلبسنا وتقول لي حرمتي ما حرمتي. فتبدأ بعد ذلك شو على طول هو يتعب. فأنا حتى لدرجة أن بعض الحالات على سماح هي عندها يقولها اسمعي يوم الاثنين والأربعة ما يخصك فيني مول، هاي الاثنين والأربعة بس حق ربعي، لا تفضحيني قدام ربعي يقولون هذا حرمته تمشي. فشو معناها هالك؟ معناه أن صارت حتى أحيانا واحدة من الأسباب أن في كلمات سلبية نسمعها من برع ونصدقها نجزم فيها أن خلاص أنها فعلا. فهني بهاي الطريقة يصير شو، يصير أني خلاص أنا هذه تبغي تتحكم فيني. حتى أحيانا يفسر تفسيرات خاطئة، يعني مثلا الزوجة تتصل على ريالها، ها فلان متى بترد؟ أنت ليش تدقين علي متى برد؟ أنا ريال هو بنتي تخيلني أرد على كيف؟ لا لا هي زين إذا ما عليه، هي قالت لك متى بترد، يمكن تبغى تسألك هل تبغى تعشى ما تبغى تعشى، اشتاقت لك وما شو تبغي تيلي سيارة. في هناك تفسيرات كثيرة جدا ممكن نحملها على محمل إيجابي. فلما أنت حملتها على محمل سلبي وصدقته، إذا أنت بعد ذلك بتتعامل بكل شيء نتيجة هذا المحمل السلبي. هي نفس الطريقة، زوجها مثلا قالها شيء وقالها شيء يحتمل أن في له محمل إيجابي وفي له محمل سلبي. فلو حملته على المحمل السلبي وصدقت، مثلا الزوجة اللي مثلا الزوج اللي يحب أمه، مثلا يحب يزور أمه وايد، وهي مثلا عندها مشاكل شوي مع أهله، فكل ما راح هو عند أهله تقول هي أنت أهلك يمشونك، هي أنت سكان أهلك. فتبدأ بعد ذلك شو، تبدأ كل بعد ذلك سلوك نتخذه فيما بيننا يكون نتيجة الظن اللي نحن نظنه على بعض في داخلنا. هذا يبين أن العناد في أكثر لحظاته يأتي بمفسرات سلبية وصلتنا للعناد. وهذه المشكلة، الرجل يبقى رجل يقول لك أنا ما أبغي والله وهي تتحكم فيني، وهي نفس الطريقة تقول ما أبغى والله يخرب حياتي إلى آخره. بعد ذلك نصل إلى نقطة معدومة.
صحيح. ممكن يكون العناد أستاذ أحمد نتيجة أن عدم القدرة على التكيف مع الشريك؟
نعم، وأحيانا نعم هو هذا العناد. أن خاصة ضرب دائما نحن نقول البداية جدا مهمة في العلاقة الزوجية. أحيانا لما نحن نشوف عمارنا بعض العلاقات الجديدة تحس أن تستعجل في موضوع التوافق. البعض ما زال يظن في العلاقة الزوجية أنه بحصل شريك يفكر نفس فكري بالضبط، وأنه يهوى نفس هوايتي بالضبط، وهذا خطأ، هذا غير متواجد إلا في حالات يسيرة جدا. فشيء طبيعي أني أنا بتزوج وحدي يمكن ما تهوى الأشياء اللي أنا أحبها، أنا أحب كرة القدم هي تحب الرسم، ففي بيننا ما في توافق. فإذا البعض هني على طول بمجرد أنه يشوف الطرف الثاني هوايته تختلف عنه يبدأ يهيئ نفسه أن هذه ما توافقني أنا، وأن هذه الحرمة مثلا مو بمستواي أنا، مفروض كنت أخذ وحدة نفس هوايتي. لا، هذا كلام غير صحيح. فطبيعي جدا خاصة في بعد الأمر أن احنا يكون عندنا النقاط مش موجودة في الطرف الثاني. جمال العلاقة الزوجية ترى فكرة هني وفكرة هناك ونكمل مع بعض. هذه كل واحد يجمع الأفكار. فهني لما نحس أن فعلا بعض الحالات لما تشوف ما في توافق، هنا يبدأ بعد ذلك الهجر العاطفي أو الطلاق العاطفي اللي هو الهجر، ويبدأ بعد ذلك العناد. فهو ليش العناد؟ يقول أنه يبدأ يذكر نفسه أنا شو خلاني أتزوج هاي طريقتها تختلف عني، أنا أحب هذا وهي تحب الشيء الثاني، صار في حاجز بينهم. وهذا شيء طبيعي، كل ما سويت حاجز في علاقتك كل ما يا العناد بشكل طبيعي. دائما العناد يأتي بعد الحواجز، إلا في حالات يسيرة جدا العناد يكون نتيجة تربية، نتيجة سلوك تعلمه منذ الصغر وكبر وياه. لكن الأكثر في العلاقة الزوجية هو العناد اللي يأتي بناء على حواجز حطيناها، قد تكون صحيحة وقد تكون عبارة فقط عن مثل ما نقول صدق، يعني كذب الكذبة وصدقها.
ممكن يكون في أحد الزوجين عنيد والثاني يعاند كردة فعل، إنه خاص أنا طفافة من العناد فخلي بعد روينا نفس يعني أشرب من نفس الكاس.
أحيانا اللي يسمونه اللي هو شعور عدم المبالاة متى يأتي؟ لما يكون الإحساس بالظلم متكرر. أنت الآن أعطي مثال، الآن لو أنت عندك ولد كل يوم تضربه، كل يوم تضرب منه هو صغير، تضربه، يوصل مرحلة خلاص يقول لك أبوي تعال ضربني، ما ضربني اليوم، خلاص عدم مبالاة، فينشأ بعد ذلك على عنف إلى آخره. نفس الطريقة لما هي تحس أن هي ما لها وجود وما لها قيمة وأشياء خاطئة متكررة، خلاص بعد ذلك شو بعد؟ خلاص ما عندي شيء ثاني إلا أني أنا أرد بالمثل. فيلجأ بعد ذلك، تلجأ لهذا السلوك للفت الانتباه أحيانا، أو خلاص أني أنا طفرت. أحيانا العناد يكون ما يكون عناد لكن يكون لفت انتباه، يعني مثلا في حالة الطرف يحس نفسه أن حقه ضايع. مثلا أي شخص مثلا الحرمة ترفض مثلا حقه كحق شخصي، لكن في المقابل تبغي منه أنه يدفع لها، تبغي منه أنه يطلعها، تبغي منه أنه يشتري لها فستان، إلى آخر طلباتها تبغي أنه يحققها. فهو يجي يوم من الأيام يقولها لا ما بعطيك. هني ما نقول أنه يعاند، هني قصد بذلك أنه يلفت انتباه لما كان شيء مؤقت. هي نفس الطريقة أحيانا تسوي شيء تقول له لا، ما هو يقول أنه هي تعاند، لا هي ما تعاند، لكن هي تبغي تلفت انتباهك أنه بالحالات أنا تعبت. ما يصير أنك أنت بس تبغي حقك وحقك وحقك وأنا في المقابل ما لي حق، ولا تشكرني ولا تقدرني إلى آخره. فأحيانا أسلوب لا ما يكون عناد، ما يفسر أنه عناد، لكن يفسر أنه لفت انتباه. هني كزوجين دام أنه له أكثر من تفسير. هني قبل ما أنت تقول زوجتي تعاند لازم تعرف السبب، وقبل ما تقول هي زوجي عاند لازم نعرف السبب، لأن لو حطينا اليد على الجرح بنقدر نوصل نتيجة.
صحيح. بنظهر فاصل أستاذ أحمد وبرد نواصل إياك هذا الرائد. فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم.
نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بدبي كل شيء أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
ابويا واشر شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
هذا كله لشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني ميحد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4.
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم، يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب فيك حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
107.4.
اسمع الأولى،
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
Thank you. نجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا مستمرين في حديثنا عن العناد ما بين الشريكين، أسبابه وتأثيره وكيف نتخلص منه، من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه بمحاكم دبي بالإنابة. مرحبا بك أستاذ أحمد مجددا.
يا مرحبا. مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا. كنا نتكلم أنه مهم جدا أن كل واحد يعرف أنه شو سبب العناد، ومو بكل موقف ياخذ على ان عناده قد يكون لفت انتباه او حتى للتاديب.
صح،
للاصلاح.
صحيح.
عشان شيء
نحن ليش نحن نقولهم انتم كونوا امراء انفسكم في معرفه السبب، لانك انت كشخص لما بتعرف انت السبب تقدر توصل نتيجة. مثل اي شيء، لما تروح انت الان عند طبيب مثلا تقول له والله انا فيني شيء معين، اول شيء انت الطبيب يحتاجه انه هو شخص صح. عشان ما يعطي علاج غلط. فأنت نفس الطريقة، قبل ما أنت تقول إن هاي عنادية وهاي فيها وهاي فيها، أنت تعرف هل أنت وفرت لها الأسباب اللي هي تخليها تعيش ببساطة. هي نفس الطريقة، قبل ما تقول والله إنه هو يعاند، هل أنت فعلا وفرتي له الأسباب إنه هو يعيش ببساطة، ولا أنت بالعكس أنت حسستي إن أنت مخنوق في البيت وياي إلى آخره. فإذا لما أنا بعرف السبب كشخص، بقدر بعد ذلك أوصل النتيجة، وهذا يبين لنا أن العناد هو يأتي كأمر ثانوي، يأتي لسبب أدى للعناد. فإذا هناك أسباب مخفية، أسباب أصلية وصلتنا للعناد، إلا مثل ما قلت في حالة واحدة اللي هو الشخص من طبعه عنيد. خاصة مثل ما قلت، يعني شخص تربى مثلا على وضع معين، أو على حتى أحيانا ترف زايد، ومو متعود على موضوع اعتماد على النفس، كله غيره، متعود غيره يسوي له، فيدخل على الزوجية نفس الطريقة، يبغي كل الطرف الثاني هو يسوي، هو ما يبغي يسوي شيء، سواء كان مثل ما قلت زوج ولا زوجة. فأحيانا حتى العناد هذا أحيانا نتيجة أمور تعودنا عليها من الصغر.
صحيح. فيكون العناد يعني هو تقليد أو سلوك معتاد طفل عليه.
نعم، سلوك معتاد. فهني أنت بطريقتك. فلو مثلا فرضنا، لو واحد قال زي شو الحل، وايد نحتينا حالات أنا زوجتي عنيدة شو الحل، أول شيء نقول تعال عطنا أمثلة، هل هذا عناد ولا هو ردة فعل؟ ترى لازم نحن نعرف، لأن لو كان عناد أوكي بنمشي وياك أن هذا عناد وبنسمع أنت كيف تعاملها كيف ما تعامل. لو ردت فعل ترى تعال، يمكن هذا الشيء صار ردت فعل منها، أن أنت عيشتها مثلا في أخطاء متتابعة متراكمة، وهذا أصعب شيء. يعني أصعب شيء لما الشخص يفتقد قيمته. فإيه لما تحس أن أنا بلا قيمة في هذا البيت، شيء طبيعي بعد ذلك خلاص يبدأ يقل بيننا التقارب. فإذا قل بيننا التقارب كل شيء بنفسره خطأ. حتى اليوم نحن نقول متى نحن نفسر سلوكياتنا بطريقة خاطئة. أنا اليوم أضرب مثال مثلا في العمل. أنا لو يوم من الأيام يعني مثلا مسؤولي وحط لي مثلا تقييم معين مثلا، أنا بشوف لو أنا كان في داخلي على هذا المسؤول ما أحمل شيء عليه في داخلي، بقول صح يمكن أنا أستحق أن يعطيني جيد. لكن لو أنا حاط في داخلي على هالمسؤول من قبل أنه ما يدانيني وأنه ما أدري شو وأنه ما أدري شو، على طول أول بقول هي هذا ناس وناس، بنزل عليه حكم بناء على شو، بناء على التراكمات اللي في داخلي على هذا الشخص. فنفس الطريقة متى نحن كزوجين نفسر أمورنا بسلبية، لما تكون في بيننا تراكمات، هذه المشكلة.
صحيح.
لأن غير معقول أنا توني متزوج وحدة بفسرها بسلبية إلا إذا أنا كنت إنسان سلبي. فإذا هي تراكمات، هذه اللي نحن نقوله بين الزوجين، لا تخلون بينكم تراكمات يا جماعة، لا تفسرون الأمور على كيفكم، لا تفقدون فيما بينكم الحوار، لا تستعجلون في الحكم هذا فيه، لا تطلب أنك أنت تغير الطرف الثاني وتنسى نفسك، لأن يمكن العوق فيك، يمكن الخلل فيك، يمكن في أشياء أنت تسويها تخلي الطرف الثاني يعاملك بهذا المبدأ.
صحيح. تأثير العناد أستاذ أحمد على الأبناء يوم يشوفون طرفين في طول الوقت ما بينهم شد و تأثير على نفسيته.
نعم، أول شيء يكون مع هذه الأبناء أن نحن بهذه الطريقة العناد نعلم الأبناء بطريقة غير مباشرة التمرد، يا علينا نحن الاثنين أو على واحد منا، خاصة الحلقة الأضعف. يعني لما نحن الآن بيننا عناد أمام العيال يشوفون، ترى أول مرة بيصيحون، أول مرة كذا، لا شك أن تأثير نفسي كبير عليهم، هذا شيء طبيعي أنه ما بيخليهم ينشؤون عيشة طبيعية. لكن في نفس الوقت أيضا من الأشياء أن بتعلمهم عدم الاحترام للحلقة الأضعف. فيوم هم بيشوفون الأم دائما مشتومة، الأم دائما نرفع صوتنا عليها، الأب يصارخ عليها، ما أدري شو، هني بهذه الطريقة الابن هذا بيتربى أن الأم هاي ما لها قدر، هاي مثلا ما المقصة بين قوسين أو العكس. فإذا أنت زدت على ذلك التعب النفسي اللي أنت بتعيشه عيالك، ونحن دائما نقول ان انت حط نفسك مكانهم. تخيل انت عايش الان, عايش انت بهذا الكبير, تنزل شويه تسوي صغير وتعيش انت في بيت كله في مشاكل وكله في صريخ, كيف بيكون وضعك؟ بلا شك انه بيكون التاثير جدا جدا صعب, وما بتوفر لهم البيئه المناسبه. فالعناد بعد ذلك يكون وراثه على الابناء خلاص. فالابن بعد ذلك ينشا على العناد, ويوم بيتزوج بيبهدل بنت الناس او بتبهدل ولد الناس. ليش؟ لان سلوك خاطئ. ما نعودهم على موضوع المرونه. غلط اني امشي في حياتي ابيض واسود وانتهينا, غلط. يا رايي يا مع السلامه, لا ما يستوي في العلاقه الزوجيه. يا تمشين على كيفي يا اطلقك, ما يستوي. لازم تفتح باب ثالث, لازم في الوان غير الابيض والاسود ترى. وهي نفس الطريقه, يا الحين يوفر لي سكن الحين ولا بطلق وبسوي له محامي, بسوي له يا بنت الناس غيري بدلي. يمكن الحين ظروفه ما تسمح, بعد سنه بتسمح ظروفه, يمكن بعد شهر تسمح ظروفه. فلازم اني انا ما احط الحياه بس يا اسوي يا اطلق, يا اسوي يا اسوي بك. لا, لازم تكون الحياة فيها مرونة أكثر, نتعامل فيها ونتعايش فيها بالواقع اللي نحن فيه.
وصلنا المرحلة أستاذ أحمد, يعني يا أبيض يا أسود, هم واصلين, يعني أظن هم واصلين المرحلة تعمدون أن يحطون يعني هالأسلوب لو يذراع سب لما يفتكون من هالعيشة, يا أما تراكمات وايد زادت عن اللزوم, فكل واحد
تراكمات وزيدي حتى على الأبناء مستقبلا. يعني أنت تخيل العناد أحيانا يوصل الأبناء أنهم ما يشوفون الأب ولا الأم. يعني أحيانا لو صارت مشكلة مع بعض القضايا, مثلا تصير مشكلة تافهة, يرد ريال من الدوام ما يحصل حرمته, وينك يا بنت الناس؟ والله شلت أغراضها وذهبها وكل شيء, خاص بتهاجر وصارت بيت أهلها وبلوك. زين تعالي, انت صرتي اذا اتصل في منو يتصل في اهلها ما يردون. طيب يا بنت الناس ابى اشوف عيالي, ممنوع تشوف عيالك. فالمساله صارت كذا, او العكس, فجاه تحصل عمرها الحرمه غير مرحبه فيها, غير مرحب فيها في البيت برا. زين عيالي, عفوا, في اطفال لا ما بتشوفينهم. زين ما فكرنا شو التبعات اللي بتكون على ابنائنا؟ شو ذنب هذا الولد لما يفقد من, لما يحرم انه يشوف والده ولا يشوف امه؟ شو ذنب الولد هذا؟ فطره. نحن اليوم فطره, اليوم تربينا على حب والدينا فطرة. فهل أن نحن نبغي نعيش عيالنا على مبادئ مو بمبادئنا نحن كمسلمين؟ كم الله وصانا في القرآن على بر الوالدين, كم الله وصانا في القرآن على صلة الأرحام. فأنا اليوم لما أعيش ولدي هذه العيشة أنا ما فكرت فيها. طيب ما فكرت الأثر اللي بيكون على ولدي, كيف يأثر على شخصيته؟ ابن الابن بدون أبوه, بدون أنه هو يفتخر في أبوه ولا يفتخر في أمه, صعبة ترى الأمور هاي. فلازم نحن كوالدين نتنبه, حتى لو كان في بيننا بعض الخصومات نحاول نعرف متى نتكلم فيما بيننا, مو بجدام عيالنا, يا في الغرفة, يا نطلع مع بعض, يا ناخذ احيانا بريك شوي, اخلي عيالي عند ام الحرمة ولا اهلي انا, ونطلع مع بعض. تعالي خلينا نتفاهم يا بنت الناس, ما يمنع نروح مع بعض مطعم ولا نروح فندق الى اخره. نحن زوجين في النهاية, شو يمنع نحن ليش ما نبغي نتنازل؟ ليش نبغي كل واحد هو اللي يكسب؟ نحن داشين حرب ترى.
نعم,
هذه الامور لابد ان احنا نفهمها في علاقتنا.
صحيح. ممكن استبداد الزوجة أستاذ أحمد برأيها, واستهتارها مثلاً برأي الزوجة وعدم احترامها يخليه هو يعني يتبع أسلوب العناد؟
أيوة نعم. أحياناً بعد واحدة من الأشياء أني أنا لما أحس أني أنا يعني كلامي بالنسبة لك تافه. وهذا اللي احنا نقوله. خلنا نرجع لموضوع الهوايات. أنا أكرر على نقطة, أن مثلا لو أنا أهوى شيء, أنا مثلا أهوى السيارات, ما أسابق فيها, لكن أهوى أبيع واشتري مثلا. أنا أهوى كرة القدم, فلما زوجتي كل يوم أنت ما عندك سالفة, أنت شوف أنت بس ما عندك سان فاضي, كلمة أنه ما عندك سالفة, كلمة فاضي, كلمة تافه, تبعدني منك. لأني أنا فطرة أبغي اللي يفهمني فطرة. عشان شي تحصل لهذا الشخص يطلع من البيت يروح يكلم ربيعة, والله أنا جيست وابي وأنا جيست وابي, يحب أني فضفض. هذا طبع في الإنسان ترى. لما أنت تحسسني أنا تافه بعد ذلك أنا أمشي بعد ذلك أني أنا أعاندك. هي نفس الطريقة, كل ما كلمته أنت تافه, أنت ما عندك شغل, أنت أنا مفايق لك إلى آخره, يصدها يرفضها. هذه الأشياء أيضا تخليها توصل مرحلة أن يكون في حاجز, ويبدأ بعد ذلك العناد. فهني نلاحظ أن حتى هذه الأشياء اليسيرة اللي نحن ما نقدرها ترى مع الأيام مع التكرار بتوصلنا للعناد ونحن دون أن نشعر.
صحيح.
فلازم نقطع الأمور, ما نخليها تكبر في داخلنا. الشيء دائما كل ما قطعناه من البداية كل ما ارتحنا قدام, لكن لو الشيء خليناه يكبر ويكبر ويكبر بنواجه صعوبة نحن نتعامله.
نعم. على طاري فكرة البعيدة عن العناد أستاذ أحمد, فكرة أن كل حد يحقر من الآخر, أنت ما تفهمين, اسكتي لا ترمسين, حتى يمكن هي متعلمة يعني تعليم عالي وهو متعلم, ولكن ليش ممكن أحد الطرفين يسوي هالإسقاط على الطرف الثاني ويتهمن بعدم الفهم ولا ترمس وياي وأسلوبي غير عن أسلوبه؟ ليش؟
نعم هو شوفي هو بس سامحيني تعيدين السؤال بس لأنه كنت
يعني مرات يعني أنا سمعت هالموضوع من كذا وحدة إن زوجها يحقرها إن نعم. اسكتي يوم بترمس وياه اسكتي لا ترمسين إذا أيوة. يكون وايد طبيعي أول ما هي تتكلم يتنرفز يحس إن الحوار ما بينهم ما في سقف له مشترك
وهذا الشيء أكبر سبب اليوم يبعد بيننا هو موضوع أن ما عندنا ثقافة الاستماع عندنا ثقافة الحديث بس ثقافة الحديث ثقافة أني أنا كيف أنتصر عليك بالحجة أنتصر عليك بالحجة طيب الاستماع تعال اسمع زين مو دائما الحق وياك ترى يمكن الحق من الطرف الثاني فموضوع دائما إغلاق شوفي إغلاق الحوار بالصريخ شو بيعطيني بيعطيني أني أنا أبرد أني أتحاور وياه واحد خلاص يعني بتكون عندي تجارب سابقة أن هذا ما ينفع نتحاور يا شو بيستوي الحين أنا ببعد نفسي كزوجة خلاص ما بتحاور يا طيب لو أنا ما تحاورت يا شو بيستوي بيننا هجر
صحيح.
على المدى القادم لو نحن استحبينا الهجر وزاد بتحصلين كل واحد بينهم على المدى القادم كل واحد ينام في غرفة بروحه مستحيل يتواصلوا مع بعض زي ما يتواصلوا مع بعض شو يعني ما في بينهم علاقة خاصة ما في بينهم قاسم مشترك ولا شيء توصلنا للطلاق العاطفي لا هي تبغي تتخذ بعد ذلك خطوة الطلاق عشان معايير معينة ولا هو يبغي يطلقها عشان موضوع العيال حياتنا وقفت تماما ليش وقفت تماما وقفت فقط بخطأ متكرر خطأ ما عطيناه أي حسبان وأي اهتمام أن كل مرة أنا أسكتها لما فقدت الحوار والحوار بعد ذلك خلاص بيوصلني شوي شوي فإن كانت هي شخصيتها نوعا ما فيها جرأة بتعانده وكلمة مني كلمة مني لو كانت هي من الشخصية الكتومة اللي تحب تكتم بتحصيها تنسحب بتوصل بعد ذلك للهجر وتعالي شوفي المتاعب النفسية اللي بتكون عليها
صحيح يعني الاثنين
فبيكونون ضحية أخطاء ما تكون شيء في العلاقة الزوجية دائما أنا دائما أقول والله ترى الزواج وايد حلو الزواج استقرار الزواج الله جعله رحمة للناس والله في الدنيا غلط نحن نعيش نقول لا شو الزواج عوار راس لا الزواج صح بس ترى السعادة ما تي أنا أغمض عيني أتأمل أفتحها أنا سعيد لا طبعا السعادة منهج السعادة عمل السعادة أني أتخذ أسباب السعادة عشان أسعد أما أنه والله غمض عينك وأنت خلاص متزوج أنت بتصير سعيد ما يستويجي فالبعض ما يبغي يسعد في حياته هاي المشكلة يعني البعض لما هو بهاي الطريقة يتعامل مع الطرف الثاني كله يحقره كله يشتمه كله ما يعطيه مجال طيب ليش متزوج عفوا أنت زي ليش مخلنا هاي شريك هاي ترى آدمي اللي وياك هذا ترى آدمي اللي وياك يعني فنحن بعد ذلك نوصل عمارنا لمراحل للأسف حياتنا بعد ذلك توقف فيصير الزواج نكد ليش صار الزواج نكد مو بعشان الزواج نكد لأن نحن وصلناه إلى النكد نحن وصلناه إلى الصعوبات نحن وصلناه إلى الملل إلى المرض حتى شخصياتنا تختلف أحيانا مع هذا العناد فنصير ناس عدوانيين نصير ناس سلبيين نأثر حتى بشكل سلبي حتى على غيرنا في الدوام تحصل صارت دواماتنا أحيانا بعض الموظفات يلسن والله ريال شي فيهم وريال شي فيهم وريال شي فيهم صارت حياتنا بس كله شو انتقاد في انتقاد ليش لأنه مو بعايشين إحنا صح لكن لو نحن بسطنا الأمور وأمورنا زينة وأنا عرفت شو لي شو علي أحترم هاي المرأة أعطيها قدرها مهما كان أتنازل ما فيها شيء مو بلازم ترى أخذ قوة النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت عائشة رضي الله عنها كسرت الصحفة إيش ابتسم قال غارت أمكم ما قال هاي ما تحترمني يبالها ضرب يبالها أوديها بيت أهلها سويبها أتعامل مع الظروف هاي أعرف الحرمة هاي متى تزعل متى ما تزعل أقدر أتذكر الجميل لو صارت بيننا مشكلة لازم أفكر هاي الأمور أما أنا لا واحد زائد واحد يساوي اثنين بس ما يمشي.
يعني في عجالة كيف نتخلص من العناد أستاذ أحمد؟
نتخلص من العناد بشروط أول شرط اللي هو اعترف إن في شيء خطأ.
يعني.
صدقني لو ما اعترفت أنت كإنسان حياتك بتمشي أصعب شيء إنك أنت تكون على خطأ وتصور نفسك إنك أنت على صواب. معناه إنك أنت بتستمر ومشكلة أول شيء اعترف إن في شيء لابد أسوي له بريك في شيء لازم أسوي له ستوب أشوف. قبل ما أقول فلانة كل البلاء منها أجلس مع نفسي أقول يمكن أنا سويت هالشيء يمكن أهدي نفسي لأني لو هديت نفسي بعرف أتفاهم ياها لأن التفاهم لو ما كان فيه احترام ما شيء فايدة التفاهم لو ما كان فيه حسن استماع ما شيء فايدة التفاهم لو ما كان فيه اعتراف ما شيء فايدة انقص على أعمارنا مثل اثنين سايرين فندق وضربوا في الفندق ليش متضربين الفندق ترى طالعين مع بعض لو وديتهم وين ما وديت والله لو سافروا كل بقاع الدنيا وقلوبهم متباعده ما بيرتاحون في سفرهم ولا بيرتاحون في الفندق ولا بيرتاحون في الطلعه كم من انسان طلع محرمته تضربه في الطلعه وكم من انسان سافروا وضربه في الدوله الفلانيه كم وكم
ليش؟ لأن قلوبهم متباعدة. أول شيء لازم نتقارب فيما بيننا. كيف أتقارب؟ أتقارب بالاعتراف. كم تسوى لما أنت بتيجي عند الحرمة بدل ما تقول كل منك بتقول تعال يا فلان أنا أدري إن أنا غلط في حقك، أنا أدري إن أنا قصرت، خلينا نفتح صفحة جديدة. أصلا بمجرد هي تعرف إنك أنت تحس إن أنت اعترفت بتبرد. وهي نفس الطريقة لما أنت بتين عند رجل شاف الآن أنت مهما كانت رجلي وأنا أدري غلط صارخت عليك بالأمس ولا سويت شيء أنا ترى من ردة فعلي أنا العيال تعبوني. لما هي تقدم أن أنا غلط هو بعد بيبرد. أما أن نحن هذه أهم شرط اللي لازم نحن نعرفه ونعرف السبب وين. لو أنا ما عرفت السبب ما يمنع أني أنا أستشير، ترى أستشير ما يمنع يا فلان أباك تخبرني وين الغلط، هل الغلط مني الغلط منها عشان أصلح. لأن لو ما عرفت السبب الرئيسي ما بعمري ما بوصل للعلاج. تشخيص لازم يكون مهم ترى.
صحيح، التشخيص يمكن نص العلاج.
نعم تشخيص نص العلاج.
نعم احنا شكرين لك جزيل الشكر استاذ احمد يعني على هذا اللقاء وهالموضوع وهذا الطرح.
مرحبا الله يوفقكم وينفع بكم يا رب. الله يحفظكم
ان شاء الله.
مشكورين على هاي البرامج استاذ احمد، مشكورين كثروا منها
ان شاء الله. ان شاء الله
استاذه حنان تخف علينا بس
ان شاء الله.
الله يحفظكم
وياك ان شاء الله.
الله يحفظ. نتشرف فيكم. الله يوفقكم. شكرا لكل مستمع كريم في هذه اللحظات لنا.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم يا
رب. لك في امان الله. مع السلامه. اذا مستمعينا كانوا معنا استاذ احمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الاسري بمحاكم دبي بالانابه. كنا نرمس وياه عن موضوع العناد ما بين الشريكين. فاصل وبرد نواصل تريونه.
الرايح الرايح
الأولى صدق إماراتية.
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لا بواغذة نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا
لينا عليا لا تنسون اليوم بنتلاقى ان شاء الله عقب الدوام.
يا جماعه ما كلمتوني الساعه كم وين؟
عليا انت ما نعدتيها؟
نعدتها البارحه لكن هالظاهر نسيت. بس ما كلمتيني قلت لي اسم المنطقة نعتها في أي إمارة؟
بسم الله عليك يا لينا، منو قال إن اسم المنطقة نعتها؟ أنا أقول الحمدة نعتيها، أقصد أنها تنعتش على المكان، يعني وصفت لك المكان وين؟
وأنا يا لينا يوم قلت لعليا ما نعتيها كنت أسألها إذا وصفت لك المكان أو لا.
يا جماعة والله وقعتوا قلبي، الحمد لله السفينتا.
رمستنا
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم.
أو حطني في عيونكم خلني أعيش في عيونك
أضاب أربع وأربع من الحور مر أنا علينا وسلب الناب
شلاتنا على الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
زينك غرام طبعك غلاتي حشيم
شل الغشا واللثام سقني هواك السليم نورك ينير الظلام وصف السجايا عديم شل الغشا واللثام سقني هواك السليم نورك ينير الظلام وصف السجايا
راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
تخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تريد في 10 سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام الماضي. أنا كثركم تذكرون وقتكم.
شرات اليوم من السنة.
شرات اليوم من سنة 2008. حصلت شركة أبوظبي للمطارات على شهادة دولية لضمان جودة الخدمات في مجال توفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر مطارها الدولي، ويعتبر المطار من بين أوائل المطارات في العالم اللي تحصل على هذه الشهادة.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
ترخص أرواحنا لأجلك يا وطن.
يا قايد الدار واصل للعلا دربك واحنا حرار تحب الشامخ العالي والشعب يفخر بان سيدي شعبك والدار تفخر بانك شيخها الغالي كلمتنا عزك يا ابو سلطان ونحبك عصاك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي يا
قايد الدار واصل للعلا دربك احنا حرارة انتحب الشامخ العالي احنا حرارة انتحب الشامخ العالي
الأرض استك وفي صدر السماء سربك والبحر بأمرك يصير فعلهم حالي ورجالك رجال شافوا عزهم قربك وجيالك أجيال مجد ومضرب مثالي كلمتنا عزك يا أبو سلطان ونحبك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
شعب الإمارات تحت أمرك ويفخر بك في شفك جود بالأرواح ما يبالي ما دام هذا الوطن في عيونك وقلبك كل القلوب أصبحت لك في وظلالي كلمة نعزك يا أبو سلطان ونحبك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
يا طاية الدار واصل لحنا الدرب احنا حرارة نحب الشام العالي
احنا حرارة نحب الشام العالي طالع شمالك جنوبك شرقك وغربك بتشوف شعبين بحبك دايم غالي وقلوبهم دوم تدعي يحفظك ربك يا قايد أغلى وطن يا شيخنا الغالي كلمة نعزك يا أبو سلطان ونحبك عصاك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
يا طاية الدار واصل لحنا الدرب
احنا حرارة تحب الشامخ العالي
يا حرارة
تحب الشامخ العالي
الأولى
شوف الجبل واقف ولا
اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ووصلنا وياكم لفقرتنا الثانية
البيت المتشن.
البيت المتشن
في البيت المتشن اليوم موضوعنا مستمعينا يعني كل حد في حياته تمر عليه ظروف صعبة أو مسألة صعبة ويكون محتاج لحد يواسي حد يهون عليه حد يخفف من حزنه لأن سبحان الله طبيعة الإنسان يوم يدخل في حالة من الحزن أو الاكتئاب يكون يا إما متقوقع على ذاته فيغرق في أحزانه ويكتئب أكثر أو أنه يحتاج حد يخفف عنه يرجع لي الحياة الطبيعية بدل ما يخسر مثلا وظيفته ولا يخسر أسرته ولا يخسر دراسته ولا يخسر أي شيء في حياته نتيجة هذا الظرف السيء اللي مر به فهني يتوجب على المحيطين به سواء كان أهل أو ربع أن يوقفون مع بعض تكون وقفتهم في السراء في الضراء في الأفراح وفي الأحزان يقولون إن الدنيا دول وكما تدين تدان. اليوم إذا أنت استوى لك موقف وما سانت ربيعك أو أخوك، باكر يمر عليك موقف مشابه، بتحصل حد يتخلى عنك وحد بيكون أخير عنك وبيوقف وبيساعدك وبيساندك. فيعني الإنسان يشتغل على هاي الناحية، إنك تواسي الآخرين. في نوع من البشر سبحان الله، يكون عندك عرس أو عندك أي شيء مفرح تلقى أول الموجودين، وفي حال استوى أي ظرف طارئ، مستشفى، أي شيء يعني يحتاج موقف، فتلقى آخر المبتعدين ويسوي عمره ما يدري بالدنيا ولا ناسمع عن الموضوع ولا أي شيء. فهني نقول إن المواقف تبين معادن الناس، تبين الأصيل من المب أصيل، تبين الصديق من العدو، تبين الوفي من المب وفي. يعني بالمجمل تظهر معادن الناس المواقف. فالناس أو نحن كبشر تحكمنا قواعد إنسانية في تعاملاتنا مع الأشخاص، فالمواساة الحقيقية هي اللي تكون نابعة من القلب، وهي اللي ترياها الشخص اللي عنده ظرف، سواء كان هاي للأشخاص هلا ربعة، في علاقة دم من بينهم، في علاقة نسب من بينهم، علاقة أخوة، علاقة صداقة إلى آخره. في حين أن مرات نحن نقول على الناس أصدقائنا، مثلا حد ويانا في الدوام تقول هاي ربيعتي أو يقول هذا ربيعي، ولكن في وقت الموقف ترجع تعيد حساباتك وتكتشف أن هذا مو بربيعك، أن هذا مجرد زميل أو شخص غريب ما يقدر يتواجد وياك في المواقف الشديدة أو المواقف اللي تحتاج وقفة، يعني وقفة صارمة أو وقفة حازمة أو وقفة أخوية. فسبتين الواحد يوم نتكلم أو يوم نرمس حينا في هاي الفقرة، كل حد يسمعنا، أنت وين زاويتك؟ هل أنت فعلا من النوع اللي مثل ما كنا نرمس من كم يوم هب ريح وتساعد الآخرين، ولا من النوع اللي ما يخصني في حد ولا عارف حد وما سمعت عن حد؟ فحذار تكون من الناس اللي يبتعدون عن الأصدقاء أو عن الأهل في وقت الشدة. للأسف مرات نلقى أقرب الناس نسمع مواقف، يعني تلقى الأب يتخلى عن ولده، تلقى الأم تتخلى عن عيالها، يكون عندهم مشاغل أو أولويات أخرى غير العيال وغير الأهل، فتحس أن العيال هني ضيعون في هاي الدوامة، أو يحسون ما لهم سند وما لهم ملجأ. إذا الأب والأم لهم أقرب ناس للأبناء يتخلون عن مسؤولياتهم، يتخلون عن دورهم، يتبرون من فطرتهم، لأن حب الأم والأب العيالة فطرة، مو بالنشيغ مكتسب. فيوم الأب والأم يبتعدون عن عيالهم في وقت الشدة لأي ظرف ما، هني يعني هو فعلا يكون يتخلى عن أدميته وتخلى عن فطرته، الفطرة السليمة اللي رب العالمين فطرنا عليها. إذا نتكلم عن أسباب الحزن مستمعينا، ف يوم تبغي تساعد حد لابد انك تعرف شو سبب حزنه. يوم تعرف سبب حزنه بتكون عندك القدرة انك تعرف المفاتيح اللي ممكن تساعده للخروج من هاي الازمة او الخروج من هذا الموقف. مثلا مر في موقف في الدوام وفصل، مثلا فصل من شغلة او استقال من شغلة، هني الانسان يعيش غصبا عنه في فترة ضيق وحزن، لانه فقد وظيفته، فقد الدخل اللي كان ياخذه، عنده التزامات، عنده إيجار، عنده أقساط، عنده مدارس، عنده إلى آخره من أشياء، فيتم هني في فترة من المعاناة، فيكون هني دور الإنسان القريب في التخفيف، كيف يخفف؟ تنحاول يدور لشغل يواسي، يقول ما عليه إن شاء الله بتفرج عليك، يساعده حتى لو كان محتاج مساعدة مادية وهو في استطاعته يساعده، يقدم له يد المساعدة من باب مو من باب حتى من باب السلف مثلا لين ما الله يفرجه عليه. فهني تكون المواقف، هني تكون التعاملات مع الأشخاص، كل فرد حسب الحالة اللي يمر فيها، مثلا حد لا سمح الله الله يبعد عن الشر فقد حد من هلا، حين كيف تواسي تكون وياه، تذكر بالآخرة، تذكر أن كلنا يعني بنفس المصير بنحصد، الذكرى الذكرى بالأشياء الزينة لابد أنه يسويها لهذا الإنسان المتوفى، وبتجلس تزيد وتزيد هم وتقول له، ويعني الذكرى بأشياء تصعب عليه عملية نسيان هذا الموقف أو هاي الشدة اللي هو يمر بها. فيمكن سبحان الله حتى مواساة الناس محتاجة لنوع من الاتيكيت، لابد أن نحن نتعلمه، لابد أن نحن نتفقه فيه، بحيث أن كل موقف له أسلوب وطريقة في التعامل لمواساة الآخرين سب يطلعون من حالة الحزن اللي ممكن يمرون بها. وفعلا نرد نقول أن فعلا هي الشدائد هي اللي تظهر معادن الناس وأخلاق الناس ومبادئ الناس وقيم الناس، أما الوقت الفرح والمرح هذا بتحصل كل حد وياك فيه، وكل حد يبغي الوناسة وكل حد يبغي يشارك، ولكن وقت الشدة تلقى قلة قليلة من الناس هم اللي يبادرون. مرات في ناس تمر عليهم مواقف وهم في الغربة مثلا وما لهم حد، تلقى مثلا يعني مرات تكون مسافر ويستوي لك موقف سرقت بوك ضاع إلى آخره، تحصل حد لا يعرفك ولا تعرفه هو يساعدك، ممكن ربيعك اللي وياك في السفر يتخلى عنك بحجة أنه عنده التزامات، بحجة أنه مصروفة على القد، بوايد حجج تكون مختلفة ومتشابهة. فهذه يعني الخلاصة من البيت المجد المستمعين. الحين بنظهر فاصل وبرد نواصل وياكم، تريوان
الرايح الرايح.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
للشباب رؤية أجير بالسفر،
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميلة.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هنا في الخدمة للوطن، هاي رفع للدول والدول يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوفيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
الشباب راي، المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم، والراي
للشباب راي. للشباب راي. تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء، ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدان. حمدان. حمدان. حمدان.
هو الله براك
حمدانيات.
خبر هالانزيبات عن قومة هرتوب الستيشنات استنجدوا بالنياسين يبغون مثلك لمن هزينة مرغوب لك كن انت وين وافكارهم وين.
حمدانيات
دار الخير يوم فيها الممتاز شجعان يضحون بالغالي والرخيص.
عهد وقسم بنرفع اسمك يا بلادي أعالي بين الأمم. حول دربك
مجددا تحية بكل المستمعين اللي يسمعونا ويسوقون سيايرهم التجهيل لوجهات مختلفة في شوارعنا شارع الخيل مستمعينا في كثافة مركبات بمحاذاة مركز البرشة أو مركز شرطة البرشة وشارع الخيل الأول مصطك بمحاذاة مستشفى السعودي الألماني فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعات ونتجه لشارع آخر من شوارعنا شارع الأصايل سالج وهو ممكن يكون بديل لشارع الخيل الأول وشارع الشيخ محمد بن زايد مستمعينا ما في أي خط أحمر لين الحين شارع سالج تقريبا مستمعينا مثل ما أشوف على خريطة جوجل وأكيد دوم نقولكم يعني انتبهوا في الأماكن اللي فيها زحمة وخففوا السرعات والتزموا بالسرعات المحددة في الشوارع وتركوا مسافة بين السيايير ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك
الأولى على 107.4
ننصح المسافرين بضرورة مراجعة عيادة المسافرين قبل السفر بتقريبا مدة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع لأخذ النصح والمشورة الطبية وتزويدهم بالتطعيمات اللازمة وفقا لوجهة السفر وكذلك الحالة الصحية للمسافر. أيضا ننصح جميع المسافرين اللي المناطق الاستوائية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية أنهم يأخذون تطعيم الحمى الصفراء لأن هالتطعيم يعد تطعيم إلزامي لدخول هذه الدول ويتطلب من المسافرين إلى هذه الدول تقديم شهادة بالتطعيم تسمى بالبطاقة الصفراء يقدمونها السلطات تلك البلاد عند الحدود. ننصح كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة أنهم يصطحبون معاهم كمية كافية من أدويتهم قبل السفر ونقول لهم أنه لازم يشلونها معاهم بحقيبة اليد وما يخلونها مع الأمتعة لأن هذا ممكن يعرضها للتلف أو ضياع مع الأمتعة. بعد ننصحهم أن يكونون ماخذين معاهم نسبة أسماء الأدوية على وصفة طبية موقعة من طبيبهم المختص دكتورة سلسل النحاس طبيب أخصائي في مركز الخدمات الوقائية هيئة الصحة بدبي.
الوصاه حصاه
الأولى 107.4
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة لازم مع بعض هم نحبس نذكر المسامعين
أقول خليفة أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة شو هن؟
ما يبالها البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه يعني تربط فيه والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفر وين المول مالها يثبت
خليفة
ما شاء الله عليك، أسمع أكثر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. بتبين كل شيء. أمسى بثيث رقاق. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4. قصيد فزاع.
على الله على الله ما تغبيه الليالي، لو ان صدوف سكات الليالي تنصاني وانا رجل عزومه يصدبه النوايب، ما يبالي افل حجاجي بوجه الكبيره وتصغر من فضل ربي اقبالي واحب الطيب واللي يفعلونه ويرخص من غلاهم كل غالي، ولولا حكمه الله من خلقنا وامر قد كتب اول وتالي سألت الله كوكب في المجرة جعلت الطيبين من الرجال يحكمونها بحكم يهتني به عزيز من عليه الوقت مالي. وإذا قالوا وإذا قالوا مدورت السوالف ترى بعض النظم نظمنا خيالي، بقول الله يجمل من تجمل وأنا قبل الشعر رجلنا مثالي، أنا شاعر قصيدي فيه مني طموحي واعتزازي واتكالي، لكن يلي تعذربني تمهل لكن يلي تعذربني تمهل، أنا خوة رفيقي راس مالي تنافسني بطول الظل، لكن ستر ظل الشجر ظل الجبالي، وأنا ولو اعتزلت الشعر لحظة يضيق الشعر في يوم اعتزالي، معي ذكر عليها ابني حضارة وأنا مسبح عمامي مع خوالي، ومعي ذكر إلى منه سمع به من الحكام واصحاب المعالي، كريما طيب راسه يقتدي به ولا يلحق شك ولا احتمالي، تنافسني عليه ويحتزم له يدوس المستحيله والمحالي، تقزمت فعي نقزم مجرد كبرت فعي كبار الرجال، ومتى شد الرحال أشد عزمي، ومتى ما عزموا شدت رحالي، قدم رجلي على الطرقة ما تتعب أعرضها على وعر الجبالي، معودها على دوس المخاطر وحملي ما تحملها الجمالي، وردت البير وعزومي قوية توردني طويلات الحبالي، سليل المجد راع الطيب جدي وبوي اللي بنا صرح المعالي، نعز اللي تذرى في ذرانا يعيش بوسطنا آمنة وسالي، عرين الأسد يبقى له مهابة نزف الروح دونها، والغوالي صغير القوم منا لا نخيته تنهض مثل بازيد الهلالي، زمان الخف والحافرة ثبتنا وشيدنا العلم في راس عالي، بفضل الله في هالكون سدنا نصرنا الله بعد عسرة الليالي، سفينتنا رغم الأهوال ترسي بفضل الله وقروم العيالي، عطانا الله من خيره وجدنا، عطانا عم الأقصى والموالي، تبالي من صروف الدهر قوما، ولكننا رجال لا نبالي، لك النظرات أفكاري بعيدة، أبي ذكر يسمى بي لحالي، طموحاتي كذا ولا بلاها، عزوم ما توصلني منالي. ترى الناس العزيزة وترى الناس العزيزة يوم تسأل عن الرجال مضمون السؤالي، تقول الرجل هذا ويش فعله، ما هي بتقول هذا ويش قالي. لو ان القوم بالهرجة اغلبونا يا ابو وجهين رعيان الحلالي، لكن لا تنفعل يا قلبي اللي طموحك اكبر من الانفعالي.
قصيد فزاع.
مرت ايام القنص حلوه عذيه، حلو جو الصيف من صبح العشيه، يا طير الفنيه على روسه الاكلاع، وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشه، عزمك يزم السحر وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرميه كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت ايامه الشقيه لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم.
الاولى
جولة اليوم.
جونا اليوم مستمعينا جو حار لشديد الحرارة وأجواء مغبر خلال ساعات النهار، الرياح بتكون معتدلة السرعة، بتنشط أحيانا وبتكون محملة بالغبار، وهذا الشيء بيؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية، وظنها الشيء كان واضح الصبح. نسبة الرطوبة اليوم 50% ودرجة الحرارة العالية 44 درجة مئوية، والشمس اليوم بتغرب عن سمانة إذا الأراد الساعة 7:06، وباكر إذا الأراد بتشرق الشمس على الساعة 6:15. البحر اليوم خفيف لمتوسط الموي في الخليج العربي، ونفس الشيء في بحر عمان، ونحذر مرتدي الطرق من تدني الرؤية الأفقية بسبة الغبار، فديروا بالكم والله يحفظكم.
جونا اليوم.
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب، الشعر للي مخايل ته نظيف ومتنى، ما ترتضي نفسي مثل
يا جلبي. اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
نجدد التحية في وقفتنا الأخيرة من الرايح ويا فقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في دواء تبرى اليوم موضوعنا عن اضطراب نظم القلب مستمعينا، وهذا الموضوع بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
الله بالخير.
أهلا وسهلا يا دكتور، كيف حالك يا دكتور؟
الله يسلمك.
دكتور، بداية يعني يوم نتكلم أو يوم نقول اضطراب نظم القلب، شو معناته؟
هو اضطراب يكون على يعني أشكال يعني عدة. طبعا نبضات القلب عادة تتراوح بين 60 نبضة في الدقيقة إلى 100 نبضة في الدقيقة. أي شيء يعني أي اختلاف بين هذه الرقمين، يعني مثلا إذا النبضات صارت أقل عن 60 نبضة في الدقيقة، هذا يعتبر في يعتبر تباطؤ في نبضات القلب. ممكن المريض يحس بدوخة أو فقدان الوعي. إذا النبضات زادت أكثر عن 100 هاي يسمونه تسارع في نبضات القلب، وإذا التسارع وصل لفترة أو وصل يعني تسارع صار شديد مثلا ممكن المريض يحس أيضا بدوخة وممكن يفقد الوعي وبيحس بتسارع أو خفقان يعني غير مريح في القلب. غير هذا أيضا يصير مرات يعني تسارع غير طبيعي، يعني يصير هناك نبضات زايدة أو يسمونها نبضات المهاجرة، يعني تي نبضة يعني تي نبضات عادية بعدين تي نبضة في النص تكون نبضة غير طبيعية وتكون يعني قوية ويحس فيها الشخص، أو يعني شخص يحس إن قلبه يدق بسرعة في تسارع يكون.
هذا لحظة دقات القلب السريعة تكون بشكل مستمر ولا يوم يبذل مجهود مثلاً؟
في بعض الأشخاص يحسون تسارع يوم يبذلون مجهود، هذا شيء طبيعي.
صح.
لازم القلب يعني يسرع إذا الشخص يبذل مجهود، لا عشان يتماشى مع الحركة اللي يسويها الشخص. فهذا طبعا شيء طبيعي. أيضا التسارع يصير يوم مثلا الشخص يكون عنده حمى مثلا أو يكون خايف أو مثلا عنده يشتكي من ألم في جسمه، النبضات هاي يعني تكون سريعة. أو في بعض يعني الحالات الفسيولوجية يعني مثلا الحمل النبضات عند الحامل تكون يعني أسرع من الطبيعي.
ليش؟
في أيضا هذا طبعا يعتمد لأن في موجود جنين في البطن وفي الرحم، فهذا الجنين طبعا يتطلب يحتاج غذاء يحتاج دم، وبالتالي الأم تحتاج يكون عندها تسارع في القلب حتى يعني يلبي طلبات الجنين. فأيضا طبعا في حالات مرضية لها علاقة بتسارع القلب، مثلا حالات فقر الدم، الشخص يكون عنده تسارع في نبضات القلب. حالات ثانية مثل يعني مشاكل الغدة الدرقية مثلا، لما تجي هناك في زيادة أو فرط في الغدة الدرقية أيضا يكون هناك في تسارع في نبضات القلب. في أيضا بعض الحالات الأشخاص يتناولون بعض الأدوية خاصة الأدوية النفسية أيضا هاي تسبب في تسارع في نبضات القلب. بعدين طبعا في يعني أسباب مرضية أسباب لها علاقة بمرض القلب.
تمام. أسباب هالاضطراب اللي يشتوي دكتور؟
الأسباب مثل ما ذكرنا في أسباب فسيولوجية، في أسباب مرضية ما لها علاقة بالقلب، وفي أسباب لها علاقة في القلب. يعني مثلا من أهم الأمراض القلبية اللي تسبب تسارع في ضربات القلب هي ضعف في عضلات القلب، أمراض في صمامات القلب، من أهمها طبعا أمراض الصمام الميترالي أو الروماتيزمي. بعض مشاكل تصير في كهربائية القلب نفسها، يعني مثلا تصير هناك في بعض مناطق القلب يعني تصير فيها كهربائية زايدة. أيضا هاي تسبب تسارع في نبضات القلب. ممكن في بعض الأنواع التسارع يكون على شكل عدم انتظام في نبضات القلب أو ما يسمى بالرجفان الأذيني. وأيضا في هناك حالات مثلا حالات تكون حالات خطيرة اللي اسمها الرجفان البطيني اللي تحتاج تدخل سريع.
جميل. شو هو التدخل المطلوب في الحالات يا دكتور؟
الحالات هي يعتمد على نوع التسارع الموجود، يعني مثلا إذا كان تسارع فسيولوجي هذا شيء يعني ما في أي خطورة، لكن إذا كان هناك مثلا تسارع لعلاقة بأمراض أخرى يعني مثلا أمراض فقر الدم، المريض ممكن يحتاج أن يعطى دم. يعني أشخاص اللي عندهم زيادة فرط في الغدة الدرقية لابد أن نحن نعالج الفرط في الغدة الدرقية حتى يتم السيطرة على التسارع الموجود. لكن الأمراض الأخرى لها علاقة بالقلب اللي تسبب تسارع طبعا يعتمد على نوع التسارع. إذا كان مثلا التسارع سبب رجفان أذيني وإذا كان مثلا الشخص من العمر المتوسط العمر الكبير، هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مميع للدم لأن هم يكونون عرضة للإصابة بجلطة في القلب، وهذه الجلطة ممكن تتحرك وتروح إلى المخ وتسبب سكتة دموية. وهنا الأشخاص اللي عندهم رجفان أذيني بيحتاجون أدوية مميعة للدم، أيضا أدوية للسيطرة على الرجفان الأذيني هذا. في بعض الحالات تحتاج يعني علاج الرجفان الأذيني عن طريق إعطاء المريض صدمة كهربائية أو عن طريق إجراء القسطرة اللي هي يتم من خلاله يعني التخلص من الكهربائية الزائدة في القلب عن طريق القسطرة.
تمام. هل فعلا دكتور الخوف والتوتر والغضب ممكن يعني طبيعي أن يسببون هالخفقان بعد؟
نعم، هذا شيء طبيعي. الشخص المتوتر أو الخائف أو مثلا الغاضب طبيعي أن يصير عنده هناك تسارع في غضروات القلب.
نعم. شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم؟
طبعا حبيت أضيف أن الأشخاص اللي عندهم يعني تسارع في نبضات القلب، خاصة إذا كان عندهم أعراض مثلا يحسون بخفقان، يحسون مثلا في نبضات زايدة، يحسون بدوخة أو حالات فقدان الوعي، يجب أنهم يراجعون الطبيب ويتأكدون أن ما عندهم اضطراب في نظام القلب.
تمام، جميل، شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجر استشاري أمراض قلبية تداخلية الإيضاح والمعلومات اللي تعطينا إياها كل يوم أحد. شكرا جزيلا.
شكرا.
العفو، مع السلامة دكتور. ونحن نتمنى لكم الصحة والسلامة مستمعينا. وصلنا لختام الرايح ونقولكم في امان الله.
الرايح.
الرايح.